بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى، والقلوب تشتاق للقائه صلى الله عليه وسلم، والعيون تتلهف برؤيته صلى الله عليه وسلم. وأيها الإخوة، الإنسان من طبعه أنه إذا أحب شخصا يشتاق للقائه، يتمنى رؤيته، ويتلذذ بسماع أخباره وتفاصيل حياته. ولهذا من أنفع ما يكون للمسلم أن يقبل على دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف أخباره صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على قلب المسلم كالماء البارد على الظمأ، يزداد المسلم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانا، فيحرص على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، ويتلذذ باللهج بذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومعنا في هذه المجالس كتاب ذكر أن اسمه تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة هذا الكتاب ليس من كتب السيرة النبوية، ولا يذكر فيه من حوادث السيرة إلا شيء يسير، وإنما هذا الكتاب كالمدخل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى أهم ما ينبغي للمسلم أن يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر نسبه وكناه وأسماءه وولادته ورضاعته وأزواجه وأولاده وأعمامه وعماته وخدمه ومواليه ومؤذنوه أو مؤذنيه ورسله وأخلاقه ومعجزاته وخصائصه صلى الله عليه وسلم. وربما نقرأ قراءة بعض الفصول من هذا الكتاب ونسرد أسماء أعمامه، أسماء خدمه، أسماء مواليه سردا، ولكن أقول في نفسي: سبحان الله، المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يشعر بمحبة
وشوق للاطلاع على تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم وكل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. فهذا من كمال تعظيمه وإجلاله ومحبته صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف العلماء في هذه المباحث. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الإخوة هو في الحقيقة ليس كتابا مستقلا، وإنما هو مقدمة أو ذكره النووي رحمه الله تعالى في بداية كتابه تهذيب الأسماء واللغات. الإمام النووي رحمه الله عنده كتاب تهذيب الأسماء واللغات، هذا الكتاب ألفه الإمام النووي رحمه الله تعالى، يذكر فيه أهم الأسماء والأماكن والكلمات الغريبة التي وردت في أهم كتب الشافعية في زمنه. يعني مثل الهوامش في زماننا، لما تقرأ ترجمة هذا الإمام، ترجمة هذا الصحابي، يمر عليك في الكتاب اسم مكان، تقرأ في الهامش تعريف عن هذا المكان أو كلمة غريبة في الهامش تفسير هذه الكلمة. فالإمام النووي رحمه الله تعالى أراد أن يسهل هذه الكتب لطلبة العلم، فجمع كثيرا من أسماء الصحابة والعلماء والأئمة رضي الله عنهم، من أشهر هذه الأسماء، ورتبها على حروف المعجم، وكذلك اللغات، يعني فيما يتعلق بالكلمات الغريبة، فيما يتعلق بأماكن المدن والتعريف بها، فسماه تهذيب الأسماء واللغات. فلما أراد أن يبدأ بدأ باسم محمد، وبدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال والاختصار، قال لشرف اسمه صلى الله عليه وسلم. وتأمل في أدب الإمام النووي رحمه الله تعالى، يعني هو ما أراد ابتداء أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدأ الأسماء في كتاب تهذيب الأسماء واللغات باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فاسترسل في ذكر شيء من أخباره صلى الله عليه وسلم، حتى يبارك الله تعالى فيما يكتبه. وبالفعل بقي كتاب تهذيب الأسماء واللغات إلى زماننا هذا، حفظه الله تعالى، ولا يزال يستفيد منه طلبة العلم والعلماء. واستل بعض المحققين هذه الترجمة للنبي صلى الله عليه وسلم من كتابه، فسماها تهذيب السيرة النبوية. وإلا كما عرفنا الإمام النووي ما ألف هذا الكتاب ابتداء، وإنما هو في ضمن كتابه تهذيب الأسماء واللغات في مقدمته. ومن أحسن الطبعات طبعة الشيخ الدكتور خالد الشايع حفظه الله، حقق هذا الجزء للإمام النووي تحقيقا طيبا. فنبدأ بقراءة شيء من ما يتيسر لنا من هذا الكتاب، وأسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة واتباعا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله نسبه صلى الله عليه وسلم، قال هو صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن مدركة ابن ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا إجماع الأمة وهذا النسب ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه وأجمعت عليه الأمة. قال: وأما ما بعده، يعني ما بعد عدنان إلى آدم، فمختلف فيه أشد اختلاف، قال العلماء: ولا يصح فيه شيء يعتمد. وقصي بضم القاف، ولؤي بالهمز وتركه، وإلياس بهمزة وصل، وقيل بهمزة قطع. نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب شريف، الله جل وعلا اختار لنبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الأنساب وأفضل القبائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. قرأنا في النسب كنانة بن خزيمة، فهذا اصطفاه الله تعالى يعني في شرف النسب من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. بل لا يزال صلى الله عليه وسلم ينحدر في أصلاب الآباء والأمهات في سلالة آدم إلى أن ولد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وروي في دلائل النبوة لأبي نعيم له شواهد، قال ابن كثير: هذا مرسل جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وهنا وقفة إيمانية، تأمل في كرامة الله لنبي صلى الله عليه وسلم، ليست مبتدأ من قبل والديه أو جده أو جده الأكبر، بل من آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن ولد، يحفظ الله تعالى أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا والسفاح. فنسبه صلى الله عليه وسلم أطهر نسب إلى أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فتشعر في العناية الكريمة الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الإخوة من رحمة الله تعالى بعباده، لأن هذا أدعى لقبول الناس. لما تجتمع في النبي المبعوث كل الكمالات حتى النسب العالي، بعض الناس قد يكون عندهم أنفة، فهذا الذي يحدثه ويدعوه إلى الله نسبه أشرف نسب، فهذا من لطف الله بعباده ومن رحمته بهم. وهكذا كانت الرسل تبعث في أشراف أقوامها: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب إيش اسمه؟ وليس اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة ابن هاشم. وهاشم تزوج ممن؟ من يعرف؟ نحتاج أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جيدا. أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ لا، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة، صح؟ هو صحيح؟ نعم، يعني من قبل أمه بني زهرة، أحسنت. لكن أيضا لما ذهب إلى المدينة، أول ما دخل المدينة من جهة قباء، جلس في قباء، ثم لما أراد أن يدخل وسط المدينة دعا أخواله من بني النجار. لماذا؟ كيف كان أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار في المدينة؟ جاء هذا من قبل هاشم، لأن هاشم تزوج سلمة النجارية وولدت له شيبة، وعاش شيبة جد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما كبر، ومات هاشم بالشام في تجارة، خرج المطلب أخو هاشم وهو عم عبد المطلب، خرج عم شيبة وهو المطلب إلى المدينة ليأخذ من أخيه، يرجعه إلى مكة يربيه عنده. فلما ذهب إلى المدينة أردفه معه على بعيره في طريقه إلى مكة في رجوعه، فلما رآه الناس ظنوا أن شيبة ظنوا أن شيبة يعني اشترى عبدا من المدينة وجاء به إلى مكة، فسموا هذا الطفل الصغير عبد من؟ المطلب، ظنوا أنه عبد له فقالوا عبد المطلب، فيعني اشتهر بهذا الاسم عبد المطلب. وفي النسب فهر بن مالك ابن النضر، هذا هو قريش الملقب بقريش، فهر ابن مالك، وجميع أهل مكة يتفرعون من قريش من فهر بن مالك. قال هنا هو أسماؤه صلى الله عليه وسلم، وكثرة الأسماء تدل على كثرة الكمالات في المسمى، ولهذا أسماء الله الحسنى لا حصر لها لأن كمال الله لا نهاية له. وهكذا تنوعت أسماء القرآن وتنوعت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنية النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة أبو القاسم على أكبر أولاده صلى الله عليه وسلم، وكذلك القاسم من صفاته وأسمائه. وثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم قال أما يكشف لنا عن العطاء الحقيقي والقسمة الحقيقية، قال وإنما أنا قاسم والله يعطي. وذكر أن هذا قاله عندما وزع شيئا من الغنائم، فوجد بعض الناس في نفسه شيئا فقال إنما أنا قاسم والله يعطي، ونبههم إلى القسمة الحقيقية وهي قسمة العلم النافع، من يريد الله به خيرا فقيه في الدين، ثم قال وإنما أنا قاسم يعني أقسم لكم ما يوحي إلي ربي، ولكن الهداية الحقيقية في القلب والعطاء الحقيقي هذا من الله، قال والله يعطي. فأقول في نفسي ما أجمل هذه الكنية للنبي صلى الله عليه وسلم لما ينادى بها يا أبا القاسم، كأنها تعلق القلوب بالله لا به صلى الله عليه وسلم، فهو قاسم، وهذه حقيقة وظيفة صلى الله عليه وسلم أنه يقسم الهدى الذي أوحاه الله إليه، ويقسم الأموال التي يسوقها الله تعالى إليه، إنما هي قسمة من الله تعالى، والله تعالى هو المعطي على الحقيقة. قال وكناه جبريل أبا إبراهيم، وهذا كما أشار المحقق في إسناده بن لهيعة عند البيهقي والدارمي، يعني بسند فيه ضعف. قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة أفرد فيها الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله بابا في تاريخ دمشق، ذكر فيه أسماء كثيرة جاء بعضها في الصحيحين وباقيها في غيرهما، ثم عدد شيئا منها. ومن باب الفائدة الإخوة، عند جمهور العلماء أن كنية أبو القاسم يحرم التكني بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موته يجوز التكني بهذه الكنية. والذي يدل على هذا ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، يعني هذا ما يليق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي، قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فهذه العلة إذن تكون في حياته صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على هذا أيضا ما جاء عند أبي داود عن علي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. وفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وطلحة وسعد بن أبي وقاص وجعفر، وعلى هذا جمهور العلماء. قال: من أسمائه محمد. محمد، وهذا الاسم يدل على بلوغ النهاية في الصفات الحميدة والكمالات البشرية. والذي سماه بهذا عبد المطلب جده، وقيل لعبد المطلب كما جاء في السيرة: لما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ فقال عبد المطلب: أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض. ذكره البيهقي في دلائل النبوة. قال ابن كثير: قال بعض العلماء: ألهمهم الله عز وجل أن سموه محمدا لما فيه من الصفات الحميدة، ليتطابق الاسم والمسمى في الصورة والمعنى، كما قال حسان بن ثابت قال: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أجمل اسمه صلى الله عليه وسلم حقا، محمد، اجتمعت فيه المحامد والأخلاق الحسنة والصفات الكريمة صلى الله عليه وسلم. قال: وأحمد، كما قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وتأمل كيف جاءت تسميته هنا بأحمد، لأن شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام مكملة لشريعة موسى، فيظن الظان أن شريعة عيسى هي أكمل الشريعة، أكمل الشرائع، لأنها جاءت للتكميل. فلما بشر عيسى عليه الصلاة والسلام بالنبي المبعوث من بعده سماه بهذا الاسم، قال أحمد، على صيغة التفضيل، حتى يبين أن شريعته هي أفضل الشرائع وأحمد الشرائع على اسم نبيها أحمد. قال: والحاشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يحشر الناس على قدمي، أو في رواية على عقبي، لأنه أول من تنشق عنه الأرض وأول من يبعث صلى الله عليه وسلم. فلما يحشر الناس من بعد كأنهم حشروا يعني على قدميه، يعني أمامه، وعلى عقبيه، يعني من خلفه. فهذا فيه إشارة إلى اجتماع الناس من حوله في المحشر صلى الله عليه وسلم. وقيل يعني يحشر الناس على عقبيه، يعني إشارة إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال: والعاقب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس بعده أحد، يعني ليس بعده نبي، فيعني أرسل عقب الأنبياء، يعني آخر الأنبياء. قال: والماحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يمحو الله به الكفر. قال: وخاتم النبيين، كما في القرآن: ونبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونبي الملحمة، وفي رواية: ونبي الملاحم، يعني الحروب. فما أجمل هذين الاسمين، نبي الرحمة وفي الوقت نفسه نبي الملحمة. فتبين أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجهاد الشرعي، إنما هو رحمة بالناس، لأن أخطر مرض في البشرية الشرك. والطبيب إذا أراد أن يعالجك من مرض خطير، أولا يبدأ بالدواء، فإذا ما نفع الدواء ماذا يفعل بالعضو؟ يبتر العضو رحمة بك. وهكذا الشرك، نعالج الشرك بالدعوة إلى الله، بعرض الجزية عليهم وعدم القتال، فإذا امتنعوا من ذلك يقاتل الذين يصدون عن سبيل الله. وتأمل كيف افتتح الله تعالى سورة القتال التي اسمها سورة محمد بقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الجهاد الشرعي في الإسلام ما يقتل فيه المرأة التي لا تقاتل ولا الصبيان ولا الراهب في صومعته، والذي لا يشارك في القتال لا يقاتل رحمة، وإنما يقاتل هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يمنعون وصول الرحمة لشعوبهم. فإذا أزيل هذا المانع يدخل جيش المسلمين في البلدان، يفتحونها بأخلاقهم بحسن معاملاتهم، لا يظلمون لا يغشون، حتى معابد الكفار لا يهدمونها. ولكن الدين الحق هو الذي يقام، لا ينتشر الكفر بعد اليوم، لا تقام معابد جديدة، تنتشر المساجد وهكذا، فيدخل الناس في الدين أفواجا. فتبين بهذا أن الجهاد الشرعي هو المبني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، لا كما نرى اليوم للأسف من هذه الجماعات المنحرفة التي تزعم الجهاد ويقتل بعضهم بعضا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج. قال ونبي التوبة، أنه أكثر الناس استغفارا صلى الله عليه وسلم. قال والفاتح، قيل الفاتح لأن الله فتح به أبواب الإيمان والعلم، ولكن هذا الاسم طبعا الأسماء الماضية خاصة محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي، ونسينا المقفي. نعم المقفي يعني المتبع للأنبياء، يقتفي أثر الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذه الأسماء جاءت في صحيح مسلم وهكذا غيرها. لكن الفاتح قال الذهبي، قال يروى بإسناد واهن عن أبي الطفيل، يعني ضعيف جدا، وطه وياسين، وأيضا الصحيح في هذه أنها من الحروف المقطعة وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله كما قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله، زاد بعض العلماء فقال سماه الله عز وجل في القرآن رسولا نبيا أميا شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي في القرآن محمد وفي الإنجيل أحمد وفي التوراة أحيد، وإنما سميت أحيد لأني أحيد عن أمتي نار جهنم، يعني أصرف عن أمتي نار جهنم. هذا الحديث ضعيف جدا بل هو موضوع، قال المحقق في إسناده إسحاق بن بشر وهو كذاب متروك. وجاء في البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ينقل صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال سميتك المتوكل، فمن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة المتوكل صلى الله عليه وسلم. يقول الممنوي قلت وبعض هذه المذكورات صفات، فإطلاقهم الأسماء عليها مجاز. نعم كما قرأنا في أوصاف في القرآن بالمؤمنين رؤوف رحيم وهكذا، هذه صفات. وقال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي، قال بعض الصوفية لله عز وجل ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم. قال ابن العربي فأما أسماء الله عز وجل فهذا العدد حقير فيها، إذا قلت أسماء الله ألف اسم هذا حقير بالنسبة لأسماء الله. لماذا؟ لأن أسماء الله لا حصر لها. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما كما تقول في جيبي 99 درهم أعددتها للصدقة، هذا ما ينفي أن يكون في جيبك إيش؟ دراهم أخرى. والذي يدل على هذا أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله لا نهاية لها، لأن كمال الله لا نهاية له، وأسماء الله تدل على شيء من الكمالات. والله تعالى يقول: ولا يحيطون به علما، جل جلاله. أما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابن العربي: وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء البينة، فوعيت منها 64 اسما، 64 اسما. يقول نووي: ثم ذكرها مفصلة مشروحة فاستوعب وأجاد، ثم قال: وله وراء هذا أسماء. فقول بعض المتصوفة أن أسماءه 1000 اسم، هذا في الحقيقة فيه مبالغة، وهو من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أمه صلى الله عليه وسلم، وأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. تأملوا هنا في النسب، هذا عبد مناف غير عبد مناف الذي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، والذي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، فيلتقي النسب في كلاب. قال: ابن مرة ابن كعب ابن لؤي بن غالب. وآمنة كانت أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بني زهرة، وهب بن عبد مناف ابن زهرة، فهو سيد بني زهرة من قريش. وجاء في الحديث الذي أصله في مسلم وعند أحمد بلفظ فيه طول، عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه قريب من 1000 راكب، فنزل بنا فانتهى إلى رسم قبر، فجلس وجلس الناس حوله، فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما يبكيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أمي آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. قال بريدة: فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة من الأحسن أن لا يخوض فيها المسلم، والعلماء فيها على قسمين: منهم من قال في قوله استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، قال هذا فيه تأخير أمر أم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كما هو حال أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، لأن أهل الفترة منهم من بلغته الدعوة فكفر، ومنهم من لم تبلغه الدعوة، فحملوا هذا الحديث على هذا. ومن العلماء من حمله على ظاهره أن المشرك لا يستغفر له، والله أعلم. وذكر ابن حجر أن الظن برحمة الله تعالى أن تجيب أم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والله أعلم، هذا أمره إلى الله. قال ولادته صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وقيل بعده ب30 سنة، قال الحاكم أبو أحمد، وقيل بعده ب40 سنة، وقيل بعده ب10 سنين. رواه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق. يقول الذهبي لا أبعد أن الغلط وقع من هنا على من قال 30 عاما أو 40 عاما، قال فكأنه أراد أن يقول يوما فقال عاما، لأن هذا بعيد جدا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد عام الفيل ب40 سنة أو 30 سنة؟ هذا بعيد جدا، فوقع الوهم، بدل أن يقول عاما قال، بدل أن يقول يوما قال عاما. قال والصحيح المشهور أنه ولد عام الفيل. والأحداث الجسيمة الإخوة يقدر وقوعها في أزمنة عظيمة، فتأمل كيف جعل الله تعالى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي يرسل الله تعالى فيه الطير الأبابيل على جيش أبرهة. وهذا في الحقيقة فيه صيانة لبيت الله وحفظ للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن أبرهة ومن جاء معه هم من أهل الكتاب، وكفار قريش مشركون، لكن مع ذلك تأمل كيف هزم الله تعالى جيش أبرهة. لماذا؟ ليس هذا لأجل أهل مكة، وإنما لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأجل حفظ بيت الله. فهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد في هذا العام العظيم عند العرب، عام الفيل. قال ونقل إبراهيم ابن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة ابن خياط صاحب التاريخ المشهور وآخرون الإجماع عليه، واتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. يعني حتى ذكروا من الحكم والمناسبات، تأملوا كيف ولد في شهر ربيع. الربيع تخرج الأرض بركتها وثمارها، فهذا فيه إشارة إلى البركة والخير في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. واختلفوا هل هو في اليوم الثاني يعني من ربيع الأول، أم الثامن، أم العاشر، أم 12، فهذه 4 أقوال مشهورة. وابن كثير رحمه الله يقول في اليوم 12 من ربيع الأول، قال هذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم. ولا ينبغي للمسلم أن يجعل في هذا اليوم ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، ويكفي للمسلم أن يتأمل في حقيقة تاريخية، وهي أن الفاطميين لما استولوا على مصر في 4 هجري، وهذه الدولة الفاطمية ظاهرها الرفض وتكفير الصحابة، وباطنها الكفر المحض كما قال العلماء، هؤلاء هم الذين اخترعوا الاحتفالات في هذا اليوم. فينبغي المسلم أن يقف ويتأمل في هذه الحقيقة التاريخية حتى يعبد الله على بصيرة في دينه، والله أعلم. وفاته صلى الله عليه وسلم، قال وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين، 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول 11 من الهجرة، ومنها ابتداء التاريخ كما سبق. والنبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته الإخوة كان منتظرا للقاء ربه، مشتاقا للقاء الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى خيره كما خطب في الصحابة قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه ما شاء من زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار ما عند الله، وما من نبي يقبض إلا يخير قبل أن يموت، هل يبقى في الدنيا أم يلقى ربه جل وعلا. فلما كان في سياق الموت صلى الله عليه وسلم وكان بين يديه ركوة فيها ماء يدخل يديه في الماء يمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، قل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذر ما صنعوا. تم في آخر لحظات وفاته صلى الله عليه وسلم يحذر من فتنة القبور التي سبب الشرك بالله جل وعلا. من تمام شفقته ونصح على للأمة صلى الله عليه وسلم. ثم غشي عليه فقالت عائشة رضي الله عنها: إذن لا يختارنا. ثم أفاق فشخص بصره إلى السماء ورفع سبابته إلى السماء وقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وفاضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فخرجت روحه مشتاقة للقاء بارئها في الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. ذكر النووي أن التاريخ ابتدأ من الهجرة النبوية، لأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما نزاع، فبقي من الأحداث العظيمة الهجرة والوفاة، فاختاروا الهجرة حتى لا يكون في اختيار الوفاة شيئا من يعني من توقع يعني الأسف عليه يعني بذكره، فيعني ما يعني ليس من المناسب أن يجعل اليوم الذي مات فيه هو بداية التاريخ مثلا عند المسلمين، فهذا ما يليق. فاختير يعني حدث الهجرة لأنه من يعني أعظم الأحداث يعني في بناء الدولة الإسلامية وانتشار الإسلام. قال: دفنه وعمره صلى الله عليه وسلم. قال: ودفن يوم الثلاثاء حين زالت الشمس، وقيل ليلة الأربعاء، وهذا هو الإخوة هو الصحيح كما جزم بذلك الحافظ بن كثير. قال: الصحيح أنه مكث بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بكماله، ودفن ليلة الأربعاء. وقال هذا الذي نص عليه غير واحد من الأئمة سلفا وخلفا. وتوفي صلى الله عليه وسلم وله 63 سنة، وهذا جاء يعني جاءت إشارة لطيفة في القرآن في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر فيما يسمى بالإعجاز الرقمي والعددي. فسورة النصر ترتيبها في المصحف 110، وسورة محمد ترتيبها في المصحف 47، وسورة النصر فيها إعلام بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، ومحمد على اسمه، فلما تطرح 110 ناقص 47 يكون الناتج 63، يعني هذه من ملح العلم ولا طائفة. وقيل 65 وقيل 60، والأول أصح وأشهر، يعني 63 سنة. وقد جاءت الأقوال الثلاثة في الصحيح، نعم في البخاري ومسلم جاءت هذه الأقوال. قال العلماء: الجمع بين الروايات أن من روى 60 لم يعد معها الكسور، ومن روى 65 عد سنتي المولد والوفاء، ومن روى 63 لم يعدهما، والصحيح 63. وكذا الصحيح في سن أبي بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم 63 سنة. قال الحاكم: أبو أحمد، وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله، أبو عبد الله صاحب المستدرك، أبو أحمد مشهور في الجرح والتعديل، يقال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، فتوفي يوم الاثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. قال وروي أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، مختونا معروف، مسرورا يعني قد قطعت سرته. ولكن هذا الحديث الإخوة لا يصح، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وذكر ابن القيم أن هذا ليس من الخصائص التي يختص بها يعني الأنبياء، فإن كثيرا من الناس من يولد مختونا، كذا قال ابن القيم رحمه الله. ثم المشهور في السيرة أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه يوم سابعة على عادة العرب، وصنع له مأدبة وسماه محمدا، وهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر هذا ابن عبد البر في الاستيعاب. وقال وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، كان أحب الثياب إليه البياض فكفن فيها صلى الله عليه وسلم. واختلف الصحابة رضي الله عنهم كيف يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذهم مثل النوم وسمعوا صوتا يقول اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قال ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني 3 أثواب كفن فيها أدرج فيها ليس فيها قميص ولا عمامة، ثبت ذلك في الصحيحين. والذي غسله علي رضي الله عنه يغسله ويقول بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. وكان العباس وابناه الفضل وقثم يقلبونه، وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبان الماء عليه صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم أبو أحمد ولما أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكفانه وضع على سريره على شفير القبر، ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه فوجا فوجا لا يأمهم أحد، فأولهم صلاة عليه العباس، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس. فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء، ثم دفن صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في موضع دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها حيث مات صلى الله عليه وسلم. قال ونزل في حفرته العباس وعلي والفضل وقثم وابن والفضل وقثم ابن العباس وشقران. وعند مسلم أن شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم وضع قطيفة حمراء ثم أنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويقال كان أسامة بن زيد وأوس ابن خولي معهم، وهذا يعني رواه الطبراني بسند ضعيف، يعني أسامة بن زيد كان معهم دون أوس. قال ودفن في اللحد، وبني عليه صلى الله عليه وسلم في لحده اللبن، يقال إنها 9 لبنات، ثم أهالوا التراب وجعل قبره صلى الله عليه وسلم مسطحا. قال هنا المحقق قال روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، وقال جابر كما عند ابن حبان ورفع قبره من الأرض نحو من شبر. فالصحيح أن قبره كان مسنما وليس مسطحا، ورفع بمقدار شبر. قال ورش عليه الماء، هذا جاء عند ابن ماجه بسند فيه ضعف، ولكن الفقهاء يستحبون رش الماء على القبر إذا كان هناك حاجة، من تثبيت التراب. قال ويقال نزل المغيرة في قبره ولا يصح. هذا جاء عند أحمد أن المغيرة بن شعبة وقت دفن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقي من رجليه شيء لم يصلحوه، قالوا له فادخل، فنزل يعني وضع اللبنات من قبل يعني رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، فمس قدمي النبي صلى الله عليه وسلم الشريفتين. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، لم يدفن في المسجد، ولا بني المسجد ابتداء على حجرة عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على القبور كما في الأحاديث الصريحة المحكمة الصحيحة عند موته في الصحيحين، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فلا يجوز أن نعرض عن الأحاديث الصحيحة الصريحة في التحذير من بناء المساجد على القبور، فهذه فتنة عظيمة، هي سبب الشرك والغلو في الصالحين الذي هو من أعظم أسباب الشرك، كما وجد هذا في بعض بلاد المسلمين. ولكن بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا له حالته الخاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة عائشة، فأولا لم يدفن في المسجد، ولا المسجد بني، ولا المسجد بني ابتداء على القبر. ثم في زمن عمر رضي الله عنه لما وسعوا المسجد أرادوا أن يوسعوا المسجد من طرف الحجرة، فقال لا سبيل إليها، وسع المسجد من الطرف الآخر. ثم في زمن هشام بن عبد الملك وسع المسجد فدخلت الحجرة الشريفة في المسجد، ويروى أن سعيد بن المسيب أنكرها، ولم يكن أحد من الصحابة موجودا في المدينة في ذلك الوقت، يعني كل الصحابة الذين في المدينة ماتوا رضي الله عنهم. ومن تمام إبعاد الناس عن الغلو في قبر والشرك أنه بني عليه الحيطان حتى يعني لا يصل الناس إلى نفس القبر فيتخذ وثنا يعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأحيط بهذه الجدران حتى لا يصل الناس إلى نفس القبر ويتخذ كالوثن. فهذا من صيانة الله تعالى لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون الحجرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيها القبر فهذا أمر خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام حكمة الله تعالى، الله تعالى أعلم، لعل هذا من كرامة الله لنبينا يبعث من مسجده، الله أعلم. لكن لا يجوز الاستدلال بهذا على جواز بناء المساجد على القبور، فهذا في الحقيقة من ترك المحكمات الواضحات في الدين واتباع المتشابهات، والله تعالى قد حذر من هذا كما قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تحريفه. قال طيب نختم بهذا الفصل. قال الحاكم أبو أحمد يقال مات عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل 9 أشهر، وقيل 7 أشهر، وقيل شهران، وقيل مات وهو حمل. وهذا هو الصحيح المشهور أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، ووالد النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة إلى الشام ثم مات في رجوعه لما أو في مسيره لما نزل المدينة، يعني عند أخواله من بني النجار مات هناك بالمدينة، سبحان الله، إلا الحكمة الباهرة، لعل الله تعالى أراد أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أصل في المدينة التي سيهاجر إليها ويخرج نوره إلى العالم منها. قال توفي بالمدينة، قال الواقدي وكاتبه محمد بن سعد لا يثبت أنه توفي وهو حمل، لكن كما ذكر المحقق أن الواقدي ومحمد بن سعد يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بطن أمه لما توفي والده عبد الله. قال ومات جده عبد المطلب وله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وهذا هو المشهور، وقيل 6 سنين، وأوصى به إلى أبي طالب. يعني سيأتي معنا خبر حليمة السعدية لما أرضعته، وبعد ذلك بقي عند أمه. قال وماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 6 سنين، هذا المشهور، وقيل 4 سنين، ماتت بالأبواء مكان بين مكة والمدينة، يعني ذهبت به أمه ليزور أخواله بالمدينة، الله تنشئه على صلة الرحم. ثم في طريق عودتها إلى مكة ماتت أمه صلى الله عليه وسلم، فأخذه جده عبد المطلب وحاضنته بركة أم أيمن، وذهب إلى مكة. وكان عند جد عبد المطلب سيد قريش كان له فراش في ظل الكعبة، ما أحد يتجرأ أن يجلس عليه، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير يجلس على فراش جده فيمنعه الناس فيقول دعوا ابني هذا فإن له لشأنا، سبحان الله. وتأمل سبحان الله كيف اختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينشأ يتيما، وتأمل كيف لم يستقل بشر في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، من مرضعته إلى أمه إلى جده، ما انتقل إلى كفالة عم أبي طالب إلا وقد أصبح شابا يستطيع أن يعمل، كان يرعى في الغنم على قراريط لأهل مكة، وكفى نفسه بل أعان عمه وكان كثير العيال. تأمل ما استقل أحد من البشر بتربيته تربية كاملة. سئل جعفر الصادق رحمه الله عن هذا فقال لئلا يكون لمخلوق عليه حق، ما يكون لأحد من الناس عليه منا، لا أب ولا أم ولا جد ولا أحد، حتى يخلص قلبه صلى الله عليه وسلم لله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، سبحان الله، إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. وإن كان المشهور في نزولها أنها في أبي بكر، لكن يدخل فيها كل من اتصف بها. قال وبعث صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة وهو ابن 40 سنة، هو سن اكتمال القوى العقلية، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الإنسان بعد 40 عليه أن ينظر إلى آخرته ويتجافى عن دنياه. قال وقيل 40 ويوم، والأول هو المشهور، ولكن نعم ذكر المحقق عن ابن حجر رحمه الله أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث 40 سنة و6 أشهر، وهذا هو الصحيح. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد شهر ربيع الأول، والمشهور أنه أنزل عليه سورة اقرأ في شهر رمضان، أول ما نزل عليه الوحي كان في رمضان، فبين شهر ربيع الأول ورمضان 6 أشهر، فالصحيح أنه بعث وهو ابن 40 سنة و6 أشهر. الوقت تركنا، لعلنا نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في مجلس الغد إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، نسأل الله تعالى أن يرد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.